إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وجهه. ثم أقول: غفر الله لأخي وما أنا إلا طويل علم صغير. وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن يرزقنا الهدى والسداد. ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة جازان ممثلا بجمعية الدعوة في هذا المركز في هذه الجهة التابعة لمحافظة صبية في جهة الجعافرة. إخواني الكرام، إنما أذكر به نفسي أولا وأذكركم به، وكلنا بحاجة إلى التذكير. التذكير بالنعم التي ننعم بها، ومن النعم هذا البرنامج الذي يعنى بتعليم أركان الإسلام والتحرير من الأفكار المخالفة والعقائد الضالة والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة كما هو معلم بالبرنامج. وهذه حسنة من حسنات هذه الدولة المباركة، والله جل وعلا أمرنا بأن نتذكر النعم، فقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. بل أمر سبحانه بني إسرائيل أن يتذكروا النعم، وقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لماذا نتذكر النعم؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نقوم بحقها، وأن نقوم بواجبها، وأن نؤدي شكرها. وشكر الله على النعم لا بد له من ثلاثة أركان: شكر الله بالقلب اعترافا، أن تعترف أن هذه النعم التي ننعم فيها ونتقلب فيها ليل نهار من عند الله، ليست بخبرتنا ولا بذكائنا ولا بحنكتنا، من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثانيا: شكر الله باللسان، قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. نتحدث بالنعم لا على سبيل التفاخر والتكاثر، لا، بل على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا، على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، أي في الدنيا،
فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه، أي ألا تحتقروا نعمة الله الذي أعطاكم ومنحكم إياها. بعض الناس ينظر إلى من هو أعلى منه، والله أنا راتبي كذا، شوف فلان وفلان رواتبهم عالية، انظر إلى من هو أقل منه. إذا بيتك من دور شوف اللي ساكن برا عنده عشة ولا شيء، وهكذا انظر إلى من هو أسفل في الدنيا. أما في الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منه. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال الصالحة ونحو ذلك. قال بعض السلف: إذا كان هناك من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، نافسه في الآخرة. إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. نتحدث بالنعم باللسان تحدثا، لأن هناك من الناس من هو جحود كفور للنعم. إن الإنسان لربه لكنود. نقرأ هذه الآية كثيرا، ما معناها؟ جحود كفور. جحود كفور يقول أهل العلم يعدد النفس وينسى النعم، يعدد النفس وينسى النعم. نحن ننعم بنعم عظيمة، يجب علينا وجوبا أن نقوم بحقها وشكرها، نقوم بحق وشكرها، الشكر واجب. وقليل من الناس من هو الشاكر، وقليل من عبادي الشكور، قليلا ما تشكرون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر الحقيقي باللسان تحدثا وبالقلب اعترافا وبالجوارح انقيادا وامتثالا. يدك، سمعك، بصرك، لسانك، رجلك، يدك، فؤادك، كل هذه جوارح أنت مسؤول عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فإياك أن تأكل بيدك الحرام، إياك أن تسمع بسمعك الحرام، إياك أن تنظر ببصرك الحرام، إياك أن تخطو بقدميك للحرام. هذه كلها نعم أنت مسؤول عنها. ننعم بنعم عظيمة يا إخوة. أعظم هذه النعم نعمة العقيدة، نعمة التوحيد الذي ننعم به في هذه البلاد المباركة. العقيدة الصحيحة تدرس في مدارسنا من أولى المراحل الدراسية. يدرس العقيدة الصحيحة، منهج أهل السنة والجماعة. العقيدة الصحيحة نسمعها في إذاعاتنا. العقيدة الصحيحة نسمعها في خطبنا ومحاضراتنا وكلماتنا في المساجد، كلمات المساجد. العقيدة الصحيحة كتبها تطبع في بلادنا وتترجم بلغات متعددة. دعاة ينطلقون من هذه البلاد إلى دول العالم يعلمون الناس كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والطحاوية وغيرها من كتب العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة طلبة من أكثر من 100 دولة يدرسون في هذه البلاد، على حساب هذه البلاد يدرسون العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة إلى بلدانهم على حساب هذه الدولة يدرسون العقيدة الصحيحة. هذه أعظم منقبة لهذه الدولة المباركة، تقوم بعمارة الحرمين الشريفين، عمارة ما مر على التاريخ مثلها. عمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية في دول العالم، تعالج المرضى من دول العالم في هذه البلاد، تساعد المنكوبين من دول العالم في دول العالم. هذه البلاد المباركة في مركز الملك سلمان حفظه الله، وغير ذلك. أمن وأمان نعيش في هذه البلاد ليس له مثيل. يسافر الواحد منا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن الشرق إلى الغرب في أمن وأمان بفضل الله. في بعض البلدان بعد العشاء ما تستطيع تخرج أنت وأهلك برا، ولا تجلس أنت وإياه، لا تحمل على نفسك ولا على عرضك ولا على مالك. أحمد الله على هذه النعم، هذه النعم تحتاج منا إلى شكر. والنعم إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت. والعلماء يسمون الشكر الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنقم بهذا الحق العظيم الذي هو شكر الله على النعم. هذه المساجد العامرة بذكر الله عز وجل، هذه الخيرات، هذه الطرق، هذه الإنارة، هذه كلها نعم، نعم تحتاج منا إلى شكر. فإن شكرنا الله حق الشكر فإن الله وعدنا بالزيادة. أما إذا أخللنا بشكر النعم فإن العبد يخاف العقوبة من الله. قال الله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إخواني الكرام، إن مما يجب علينا أن نتعلمه أن نعرف أحكام ديننا الحنيف، ومن ذلك أركان الإسلام. من العلم ما هو فرض عين يجب على كل مكلف أن يتعلمه، وهو ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته، وهو ما يلزم كل شخص بعينه، وهو ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. وأعظم ما يجب أن نتعلمه العقيدة الصحيحة. أركان الإسلام كم منها؟ 5. يجب أن نتعلم أركان الإسلام، نجلس في مجالس العلم حتى تتعلم دينك يا عبد الله. هذا فرض عين، فرض عين تتعلم هذه الأركان. صاحب المال يتعلم أحكام الزكاة، مستطيع للحج يتعلم أحكام الحج، تتعلم العقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام. كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وكذلك في حديث جبريل في صحيح مسلم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. وهكذا هذه أركان الإسلام يجب أن نتعلم. يجب تحضر مجالس العلم حتى تفقه دين الله وتعبد الله على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا حضرت مجالس العلم والذكر والتفقه في دين الله فاعلم أن الله أراد بك خيرا، أما إذا كنت لا ترغب الجلوس لجالس الذكر، قد يكون الإنسان مشغول عذره معه، لكن أن يعزف عزوفا كليا عن مجالس الذكر وعن مجالس العلم والفقه الأكبر، تعلم العقيدة هي الفقه الأكبر، تعلم التوحيد حتى تعبد الله على بصيرة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. اختبر نفسك يا عبد الله مدى علمك بعقيدتك وتوحيدك. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ويصح أن تقول لا معبود حق إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا الله لا بد لها من ركنين. الركن الأول النفي، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله. والركن الثاني الإثبات، إلا الله أي مثبتا العبادة لله عز وجل. لابد أن نعرف هذا النفي والإثبات معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله. لا تعبد من دون الله أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. النفي والإثبات، لا إله إلا الله لا بد لها من ثمانية شروط، احفظها وافهمها يا عبد الله. الشرط الأول العلم، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وقال آخر علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك، المحبة المنافية للبغض، والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. هذه ثمانية شروط لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، نتعلمها حتى نوحد الله ونخلص العبادة لله. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا كما يفسرها أهل البدع والأهواء بتفاسير مخالفة. ومن ذلك ما يفسر به جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين، يقولون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، فسرونها بالحاكمية كما يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول يفسرها الحزبيون بالحاكمية. لا، الحاكمية من معاني الربوبية وقيل من معاني الألوهية، ليس هذا هو التفسير لهذه الكلمة. الرسول وبعضهم قال لا خالق إلا الله، لا هذا ليس معناه. كفار قريش أقروا بالربوبية ومع ذلك كفرهم الله، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لم ينفعهم إقرارهم الربوبية لأنهم أشركوا في الألوهية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية توحيد الألوهية هو الفارق بين المشركين والموحدين. لابد أن نعرف هذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. إياك أن تدعو غير الله، لا البدوي ولا الحسين ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا بن علوان ولا حمد النير ولا غيره من الأموات، ندعو الله.
الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما من يدعون الأموات يقول تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، مخلوق مثلك، كيف تدعو من دون الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب. وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، ما شروطها؟ طاعته فيما أمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. أمرك أن توحد الله، أن تخلص العبادة لله، حذرك من الشرك، فعليك أن تخلص العبادة لله. إياك أن تخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تخالف مرضيه. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي لا تصح لك أي عبادة إلا بأن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب عليك أن تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. القائل: من توضأ نحو وضوئي هذا، يجب أن نتوضأ مثل ما توضأ رسول الله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني في قدمه لمعة قدر الدرهم، وفي رواية مثل موضع الظفر ما أصابها الماء، أمره أن يعيد الوضوء للصلاة. يجب أن نتوضأ مثل ما توضأ رسول الله، وأن نصلي مثل ما صلى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ثلاث مرات، يصلي ويسلم على الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. والحديث من الصحيحين من حديث خلاد بن رافع: ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما صليت، ما صلى الصلاة الشرعية الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في الرابعة قال: يا رسول الله والله لا أعلم غير هذا فعلمني. ما قال مثل ما يقول بعض العوام عندنا: ها اللي معايا يسده ولا الله المتجبل. لا، إنما يتقبل الله من المتقين. واتقوا الله ويعلمكم الله، اطلب العلم. قال له: إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، ثم اقرأ ما تيسر، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتذر قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتذر جالسا، إلى أن قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك الحج، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. مناسك الحج نأخذها ممن؟ من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا قال: أنا أريد أن أقف في عرفات في اليوم الثامن، أبغى أروح قبل الزحمة، الناس يروحون يوم 9 وأنا أبغى أروح يوم 8، ما شاء الله ما في زحمة، أتفرغ للدعاء، هل وقوفه صحيح؟ غير صحيح، لأنه لم يقف مثل ما وقف رسول الله. وكذلك الدعوة إلى الله عبادة، يجب أن تكون على الطريق الذي سنه رسول الله. قال سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقتي، أدعو إلى الله. دعوة خالصة لله، يجب أن تكون الدعوة خالصة لله، ليست من أجل الشهرة أو من أجل المدح أو من أجل الكراسي، كما يدعو إلى ذلك الإخوان المسلمين الإرهابيين، هدفهم الكراسي كما يقول الشيخ ابن باز، وصرح بذلك في اجتماع العلماء هدفهم الكراسي والسلطة. قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، تكون الدعوة على علم ليست على جهل، يأخذونهم من أماكن المعاصي الأخرى يدعو إلى الله كحال التبليغ الأحباب، يقول ادعو وجاهل، قال له أنا ما عندي علم، قال أنت بس وقف والعلم يجيك بعدين ينفتح عليك. يا سبحان الله، أدعو إلى الله على بصيرة، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله: فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء، وليزاحم ركب العلماء حتى يدعو إلى الله على بصيرة. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته للدعوة إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد، يبدأ في دعوته إلى التوحيد، يبدأ في دعوته إلى التوحيد، لكن هذه الدعوات لا تعتني بالتوحيد. مرشد جماعة الإخوان مثلا كان في يوم المولد يحتفل بالمولد النبوي ويقول: هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يقول الرسول حضر معه وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامعهم وغفر لهم. هذا مرشد الإخوان حسن البنا، وكان بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يثني على الطريقة المرغنية الصوفية التي من عقائدها أن كل ما تراه هو الله، عقيدة وحدة الوجود والعياذ بالله، وكان يمشي 3 ساعات يوم الجمعة إلى قبور الصوفية، 3 ساعات مشيا ذهابا و3 ساعات إيابا وما يرجع إلى المغرب. هذا مرشد جماعة يسمونها من كبرى الجماعات، وهي تنظيم إرهابي ولله الحمد. بلادنا صنفت هذه الجماعة إرهابية، وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والحوثية كذلك، كلها تنظيمات مخالفة. يجب علينا أن نسلك وأن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا ومن اتبعني. وكذلك هذه الدعوات لم تسر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الله تعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. وما عمل الصالح؟ تدعو إلى الثورات، تدعو إلى الانقلابات، تدعو إلى الفتن، إلى سفك الدماء. وللأسف أشغل الناس في زمن مضى أشعل الثورات، يقولون للناس ثورات مباركة، وهم بين أهليهم وأولادهم، وهم على المفضحات، وهم في الفنادق والمساتين تحت القصف. وبعد ذلك لما تولوا في بعض البلدان كانوا يكفرون الولاة، يقولون يحكمون بغير ما أنزل الله. ولما تولوا الكراسي قالوا: الدولة الدينية مرفوضة عندنا، لا نريدها دولة دينية. وقالوا: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. وهكذا ينحطون على الناس. فعلينا أن نحذر من هذه الجماعات القبيلة. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه يجب علينا أن ننتهي. نهانا عن التفرق والاختلاف، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم 3. ما الذي يرضاه الله لنا؟ كما في صحيح مسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا التوحيد، وهذا هو الركن الأول. وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، لا تفرقوا في دين الله، يجب أن نكون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأمركم فاتقون. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة نجوم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انظر إلى البلدان التي حصل فيها التفرق والثورات والانقلابات حصل فيها من الفتن، ملايين شردت، مئات الآلاف قتلت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مشاكل حطمت، والسبب الإخوان المسلمين. وهكذا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من النصيحة لولاة الأمور لزوم بيعتهم، من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، والنصيحة لولي الأمر كيف تكون؟ هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ هل تكون في التغريدات وفي المواقع والمنتديات؟ لا، حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: من أراد أن ينصحني بسلطان فلا يبدع علانية، ما يكون علانية عند الناس، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. ما استطعت أن تصل إليه بلغ من تجد من المسؤولين أو اكتب له رسالة، ما استطعت برئ ذمتك وليس عليك شيء. وإياك ثم إياك أن تسلك مسلك الخوارج الذي سنه عبد الله بن سبأ اليهودي الذي قال لأتباعه: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم في المجالس العامة والخاصة، يغمز ويلمز في الولاة: المسؤول الفلاني فعل كذا، الأمير الفلاني فعل كذا. هذه غيبة، وغيبة الولاة أشد تحريما كما يقول الشيخ ابن عثيمين. قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس، ليس لله، بل هدفهم استمالة قلوب الناس، كما دعا الإخوان أيام الثورات يقولون: مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل النظام يسقط، وارحل وارحل، إلى غير ذلك. هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. المعتزلة عندهم خمسة أصول، من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معناه؟ معناها الخروج على ولاة الأمر. فلنحذر من طرق الخوارج والمعتزلة. قال: وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من المناهج المخالفة. يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. ما قال إلا 2 أو 3، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما عليه اليوم أصحابه. انظر الشيء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي رواية: الجماعة. إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. وفي رواية: الجماعة. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، في حد يعرف الشيخ ابن باز؟ قيل له: يا شيخ، هل يدخل الإخوان والتبليغ من ضمن 72 فرقة الهالكة؟ قال: نعم، يدخلون من ضمن 72 فرقة الهالكة. احذر أن تكون من الفرق الهالكة. أسلب طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسأل عنه في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وأن كل مقعد مسؤول: من رب؟ ما الدين؟ ومن رسول؟ تسأل عنه في عرفات القيامة ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع: إنكم مسؤولون عني كما أنتم قائلون. مسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا تسأل عن مرشد الجماعة ولا عن شيخ الطريقة ولا عن العالم الفلاني، لا، تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. مدى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الاختلاف. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند أهل السنن: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اختلافا كثيرا ليس قليلا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد؟ تمسكوا به وعضوا عليه، لأنك سوف تجد من يحاول، من يجرك إلى هذه الجماعات وإلى هذه الفرق وإلى هذه التنظيمات الإرهابية، يقول لك هذه جماعات خدمت الإسلام، هذه خدمت الدعوة، وهذا اختلاف تنوع، وهذا كذا، إلى غير ذلك من التلبيهات، من التلبيسات والتمويهات والمخادعات. وعندهم قاعدة يسمونها ذهبية يخدعون بها السنة من الناس، يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى ولو كان رافضي أخوهم، قبوري صوفي أخوهم. بل حسن البنا مرشدهم، بعض مستشاريه من الأقباط، بل يصرحون لإخوان يقول حتى لو تولى شيوعي ما عندنا معنى، ما في مشكلة، أو نصراني. ولذلك من الذي يدعم هذه الجماعات التي أنشأتها الاستخبارات البريطانية؟ من الذي يدعمها؟ إنهم اليهود والشيوعيون. قال العلامة أحمد شاكر: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. هل اليهود الشيوعيين ينفقون على أهل التوحيد والسنة؟ لا والله، لا ينفقون إلا من يوافقهم بأهوائهم. علينا أن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الانحراف عن سنة رسول الله هلاك أيما هلاك. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، وإلا فإن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم. قال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، فلانا الذي كان يزين للبدع الخرجات والطلعات مع هذه الجماعات المنحرفه، يغمز ويلمز في الولاه في علماء السنه، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. واحذر ممن يلبس عليه، أهل التلبيس من أهل البدع كثير، يقولون هؤلاء الذين يحذرون من الجماعات يغتابون الناس ويتكلمون في الناس وكذبوا والله، هذه ليست غيبة، هذه يلبس عليك، هذه نصيحة، هذه نصيحة. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج وغيرها إلا بتحذير علماء السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلاب النار، وقال شر الخلق والخليقة، وقال طوبى لمن قتلوا من قتلوا، حذر من القدرية، قال إن ملوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تسيعوهم. وكذلك من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وابن لادن والمسعري والفقيه وغيره من رؤوس أهل البدع وسيد قطب وحسن البنا إلا بتحذير علماء السنة منهم نصحا للأمة وبراءة للذمة؟ فإياك أن يلبس عليك ملبس أو يقول خلوكم من التصنيف. خلوكم بلادنا ولله الحمد حريصة على عقائد الناس من المواطنين والمقيمين، صنفت التنظيمات الإرهابية وحذرت منها في قنوات، في الإذاعة وفي التلفزة وفي الصحف. لماذا؟ من حيث أن نحذر. وزارة الشؤون الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان الإرهابيين، وخطبة في التحذير من السرورية، وخطبة في التحذير من التبليغ من التبليغ اللي يسمونهم الأحباب. لماذا؟ حرصا علينا وعلى عقائدنا. في المناهج الدراسية في الصف الثالث المتوسط التحذير من جماعة الإخوان وغيرها من هذه الجماعات. لماذا؟ من أجل أن نسلك المنهج الحق ونحذر من مناهج أهل البدع والضلال، وأن نتمسك بالعقيدة الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة. هذه البلاد قامت على التوحيد وعلى منهج السلف الصالح. ولهذا يقول الملك عبد العزيز رحمه الله: يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا، نتبع الكتاب والسنة. وكان رحمه الله يقول: إني رجل سلفي، وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. إياك أن يلبس عليك ملبس ويقول لك السلفية حزب كذب، والله السلفية جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ممن سار على منهج السلف الصالح. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلنسلك على هذا المنهج الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة عمود الدين، وأول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأمرنا أن نعلم أبناءنا وأن نأمرهم بالصلاة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعتني بالصلاة التي ينادى بها في اليوم والليلة خمس مرات من على المنارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي وطمأنينتي في الصلاة. وكان يقول لبلال بن رباح: أرحنا بالصلاة يا بلال، راحته وطمأنينته وسعادته صلى الله عليه وسلم الصلاة. فلنعلم أبناءنا ولنربيهم على المحافظة في الصلاة. بعض الآباء والإخوة جزاه الله خير محافظ على الصلاة، لكن يأتي وقت الصلاة ويخرج من البيت والأولاد اللي في غرفة على الجوال، واللي في غرفة على البلايستيشن، واللي مدري إيش، وكأنه لا علاقة له به. أنت مسؤول عن هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليك أن تدعوهم، تأمرهم، علموا أولادكم الصلاة واضربوهم على يدك وفرقوا بينهم في المضاجع. تربيه على الصلاة، على طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة والتذكير والتشجيع. فلنعتني بالصلاة. من الصلاة من جحد فرضيتها فقد كفر ولو صلى، أما من تركها تهاونا وتكاسلا فجمهور الصحابة على أنه يكفر، ومذهب الحنابلة نجاح ابن القيم وغيرهم كثير من أهل العلم. بل الشيخ ابن باز يقول: فرض واحد لو تركه متعمدا من غير عذر يكفر. وهكذا فأمرها عظيم. سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناس ترنخ رؤوسهم بالحجارة، فسأل عنهم في الرؤيا، قال: هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة. يأتي الظهر وهو نايم، هو من الدوام ونوم لما العشاء بعض الناس، والفجر نايم حتى تطلع الشمس، يقول: أقوم مع الدوام ومرة واحدة أصلي يقول الشيخ ابن باز وشيخنا الشيخ أحمد: من عدل ساعته من الليل إلى بعد طلوع الشمس متعمدا فقد كفر والعياذ بالله. فلنعتني بالصلاة الصلاة عمود الدين لا تتساهل بها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لاهون غافلون. وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كذلك الركن الثالث أداء الزكاة. الزكاة أخت الصلاة وقرينة الصلاة في آية القرآن الكريم، تذكر الصلاة والزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولهذا لما منع الزكاة من منع؟ قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا، قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتله، قاتل أبو بكر عن الزكاة، وكذلك المرتدين. الزكاة أمرها عظيم، وهي حق الله في المال، حق الله في المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم. زكاة بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصابا، زكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا، وفيها الشيء القليل ربع العشر. لو معك 1000 ريال فيها 25 ريال، 100 ريال ريالين. وهكذا الله أعطانا الكثير وطلب منا القليل. وكذلك في الذهب والفضة 85 جرام في الذهب إذا بلغ 85 ربع العشر. وهكذا الأنصبة، عوم التجارة في السنة مرة واحدة تقوم المحل، المحلات المعروضة للبيع فقط، المعروض للبيع بالسعر الحالي ليس بالسعر الذي اشتريت به، ولا تكون الزكاة إلا فيما أعد للبيع. أما ما أعد للإيجار فليس فيه زكاة، إنما الزكاة في المال الذي تكسبه من الإيجار إذا حال عليه الحول، إذا حال عليه الحول. كذلك زكاة في الحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا الزكاة في الأمور التي فيها الزكاة تؤدي الزكاة. ولكن الشيطان الرجيم لا يريد منك أن تؤدي الزكاة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعدكم الفقر ويقول الآن تزكي معاك مبلغ كذا، وإذا زكيت يروح منك كذا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد. فأدي الزكاة، هذه تراها ركن من أركان الإسلام، ركن الثالث قبل الصيام وقبل الحج الزكاة. إذا عندك مال وحال عليه الحول وبلغ نصاب فإنك تزكي هذا المال. كذلك الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، صيام شهر رمضان، وهذا ركن من أركان الإسلام. في بعض الروايات الركن الرابع، وفي بعضها الركن الخامس. صيام رمضان على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم الخالي من الموانع يجب عليه الصيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإياك إياك أن تتساهل بالصيام أو أن يسول لك الشيطان في الفطر من غير عذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مررت بأناس معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في غير وقت الفطر. وجاء عند البخاري معلقا بإسناد به ضعف من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من أفطر متعمدا لا قضاء عليه، لأن القضاء لا ينفعه، هو آثم وواقع في كبيرة عظيمة. ومن أنكر فرضية الصوم أو فرضية الزكاة فقد كفر، وأما من تركها تهاونا وتكاسلا فإنه لا يكفر عند أهل العلم، لكنه على خطر عظيم، وللإمام أن يعزره ويؤدبه. فعلينا أن نستقبل هذا الشهر العظيم الذي سوف يدخل علينا بعد شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه برمضان، يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض عليكم صيامه وكتب قيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وإذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلت الشياطين ومرضت الجن. لماذا؟ من أجل أن نسهر الليل، ها؟ من أجل أن نسهر الليل على اللعب إلى الفجر، وبعض الشباب يكمل بعد الفجر، الليل كله لعب، وبعد الفجر إلى التاسعة، ونوم من التاسعة إلى الغروب والإفطار. هذا رمضان؟ هذا رمضان؟ هؤلاء ما عرفوا قيمة رمضان، ولا عرفوا مزية شهر رمضان. يقول المعلم بن الفاضل: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغه رمضان، ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل الله من رمضان بعض السلف. ويحيى بن أبي كثير يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمني رمضان، وتسلمه مني متقبلا، إلى غير ذلك من كلام السلف في هذا. فلنجتهد في رمضان، فصيامه فرض من فرائض الإسلام، وركن من أركان هذا الدين العظيم، دين الإسلام. الركن الخامس الحج إلى بيت الله الحرام على المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج من أنكر فرضيته فقد كفر، ومن تركه تهاونا وتكاسلا فإنه على خطر. يقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا من كان عنده جدة أي استطاع فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين، ما هم بمسلمين. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا فيه وعيد شديد في من يتهاون بالحج. بعض الناس ما شاء الله عنده خير وعنده أموال، وربما يسافر يتمشى خارج البلاد 30,000 أو 40,000، فإذا جاء الحج قال: والله الحملات غالية وما أدري إيش، تبغى غالية من الآن مفتوح حتى بالأقساط الآن، الحملات بالأقساط، وفيه مرتفع قليلا، وفيه متوسط، وفيه المخفض، لكن يحتاج إلى عزيمة قلبية. هذه شعيرة من شعائر الدين، ركن من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام. من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور الخالص لله عز وجل، لا يحج من أجل أن يقال له الحاج فلان، لا يحج رياء وسمعة، كلما وصل مكان حط الجوال يصور، كلما جاء مكان يصور ويرسم: الله أنا حجيت، أنا وقفت عند الحجر، أنا دعيت، ويصور هو يبكي كذا كلام ولا غير ذلك. هذه عبادة، عبادة. الحج المبرور يكون خالصا لله، يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتنب الحاج الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحاج يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على الرفقة الصالحة، يحرص على التفقه في دين الله قبل الحج، يحرص على أهل الخير وعلى سؤال أهل العلم، إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم قبل أن يقع في المحذور. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لكم جميعا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، والشكر لإمام المسجد وللمؤذن وللجميع على حسن استقبالهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا اللقاء وهذا الاجتماع في هذا الجامع المبارك، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر أنفسنا وشر الشيطان وجهه. ثم أقول غفر الله لأخي وما أنا إلا طويل علم صغير، وأسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن يرزقنا الهدى والسداد. ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة جازان ممثلا بجمعية الدعوة في هذا المركز وفي هذه الجهة التابعة لمحافظة صبية في جهة الجعافرة. إخواني الكرام، إنما أذكر به نفسي أولا وأذكركم به، وكلنا بحاجة إلى التذكير، التذكير بالنعم التي ننعم بها، ومن النعم هذا البرنامج الذي يعنى بتعليم أركان الإسلام والتحرير من الأفكار المخالفة والعقائد الضالة والتنظيمات الإرهابية والجماعات المنحرفة كما هو معلن في البرنامج. وهذه حسنة من حسنات هذه الدولة المباركة، والله جل وعلا أمرنا بأن نتذكر النعم، فقال سبحانه: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. بل أمر سبحانه بني إسرائيل أن يتذكروا النعم، وقال جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة
نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. لماذا نتذكر النعم؟ من أجل ماذا؟ من أجل أن نقوم بحقها وأن نقوم بواجبها وأن نؤدي شكرها. وشكر الله على النعم لا بد له من ثلاثة أركان: شكر الله بالقلب اعترافا أن تعترف أن هذه النعم التي ننعم فيها ونتقلب فيها ليل نهار من عند الله، ليست بخبرتنا ولا بذكائنا ولا بحنكتنا، من الله. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثانيا شكر الله باللسان، قال جل وعلا: وأما بنعمة ربك فحدث. نتحدث بالنعم لا على سبيل التفاخر والتكاثر، لا، بل على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا، على سبيل الشكر للمنعم جل وعلا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، أي في الدنيا، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليه، أي ألا تحتقروا نعمة الله الذي أعطاكم ومنحكم إياها. بعض الناس ينظر إلى من هو أعلى منه، والله أنا راتبي كذا، شوف فلان وفلان رواتبهم عالية، انظر إلى من هو أقل منه. إذا بيتك من دور شوف اللي ساكن ضر عنده عشة ولا شيء، وهكذا انظر إلى من هو أسفل في الدنيا، أما في الآخرة فانظر إلى من هو أعلى منه. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، فاستبقوا الخيرات، بادروا بالأعمال الصالحة ونحو ذلك. قال بعض السلف: إذا كان هناك من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة، نافسه في الآخرة، إذا رأيت من ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. نتحدث بالنعم باللسان تحدثا، لأن هناك من الناس من هو جحود كفور للنعم. إن الإنسان لربه لكنود، نقرأ هذه الآية كثيرا، ما معناها؟ جحود كفور، جحود كفور. يقول أهل العلم: يعدد النقص وينسى النعم، يعدد النقص وينسى النعم. نحن ننعم بنعم عظيمة، يجب علينا وجوبا أن نقوم بحقها وشكرها، نقوم بحقها وشكرها، شكر واجب. وقليل من الناس من هو الشاكر، وقليل من عبادي الشكور، قليلا ما تشكرون، ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشكر الحقيقي باللسان تحدثا وبالقلب اعترافا وبالجوارح انقيادا وامتثالا، يدك، سمعك، بصرك، لسانك، رجلك، يدك، فؤادك، كل هذه جوارح أنت مسؤول عنها. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، فإياك أن تأكل بيدك الحرام، إياك أن تسمع بسمعك الحرام، إياك أن تنظر ببصرك الحرام، إياك أن تخطو بقدميك للحرام، هذه كلها نعم أنت مسؤول عنها. ننعم بنعم عظيمة يا إخوة، أعظم هذه النعم نعمة العقيدة، نعمة التوحيد الذي نعم
البلاد المباركة العقيدة الصحيحة تدرس في مدارسنا من أولى المراحل الدراسية.
يدرس العقيدة الصحيحة منهج أهل السنة والجماعة،
العقيدة الصحيحة نسمعها في إذاعاتنا، العقيدة الصحيحة نسمعها في خطبنا ومحاضراتنا وكلماتنا في المساجد، كلمات المساجد. العقيدة الصحيحة كتبها تطبع في بلادنا وتترجم بلغات متعددة، دعاة ينطلقون من هذه البلاد إلى دول العالم
يعلمون الناس كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والطحاوية وغيرها من كتب العقيدة الصحيحة. العقيدة الصحيحة
طلبة من أكثر من 100 دولة يدرسون في هذه البلاد، على حساب هذه البلاد يدرسون العقيدة الصحيحة ويرجعون دعاة إلى بلدانهم على حساب هذه الدولة يدرسون العقيدة الصحيحة. هذه أعظم منقبة لهذه الدولة المباركة، تقوم بعمارة الحرمين الشريفين، عمارة ما مر على التاريخ مثلها، عمارة الحرم الشريفين والمشاعر المقدسة، تبني المساجد في الداخل والخارج، تبني المراكز الإسلامية في دول العالم، تعالج المرضى من دول العالم في هذه البلاد، تساعد المنكوبين من دول العالم في دول العالم. هذه البلاد المباركة في مركز الملك سلمان حفظه الله وغير ذلك. أمن وأمان نعيش في هذه البلاد ليس له مثيل. يسافر الواحد منا من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال ومن الشرق إلى الغرب في أمن وأمان بفضل الله. في بعض البلدان بعد العشاء ما تستطيع تخرج أنت وأهلك برا، ولا تجلس أنت وإياه، لا تأمن على نفسك ولا على عرضك ولا على مالك. أحمد الله على هذه النعم، هذه النعم تحتاج منا إلى شكر، والنعم إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت. والعلماء يسمون الشكر الجالب والحافظ، الجالب للنعم المفقودة والحافظ للنعم الموجودة. قال الله سبحانه: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلنقم بهذا الحق العظيم الذي هو شكر الله على النعم، هذه المساجد العامرة بذكر الله عز وجل، هذه الخيرات، هذه الطرق، هذه المنارة، هذه كلها نعم، نعم تحتاج منا إلى شكر. فإن شكرنا الله حق الشكر فإن الله وعدنا بالزيادة، أما إذا أخللنا بشكر النعم فإن العبد يخاف العقوبة من الله. قال الله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إخواني الكرام، إن مما يجب علينا أن نتعلمه أن نعرف أحكام ديننا الحنيف، ومن ذلك أركان الإسلام، من العلم ما هو فرض عين يجب على كل مكلف أن يتعلمه، وهو ما تصح به عبادته وتسلم به عقيدته، وهو ما يلزم كل شخص بعينه، وهو ما لا يسع أحد جهله صلاته وصيامه. وأعظم ما يجب أن نتعلمه العقيدة الصحيحة. أركان الإسلام كم منها؟ 5. يجب أن نتعلم أركان الإسلام، نجلس في مجالس العلم حتى حتى تتعلم دينك يا عبد الله. هذا فرض عين، فرض عين تتعلم هذه الأركان. صاحب المال يتعلم أحكام الزكاة، مستطيع للحج يتعلم أحكام الحج، تتعلم العقيدة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وكذلك في حديث جبريل في صحيح مسلم قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. وهكذا هذه أركان الإسلام يجب أن نتعلم، يجب تحضر مجالس العلم حتى تفقه دين الله وتعبد الله على بصيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث معاوية في الصحيحين: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا حضرت مجالس العلم والذكر والتفقه في دين الله فاعلم أن الله أراد بك خيرا. أما إذا كنت لا ترغب الجلوس في جالس الذكر، قد يكون الإنسان مشغول عذره معه، لكن أن يعزف عزوفا كليا عن مجالس الذكر وعن مجالس العلم والفقه الأكبر، تعلم العقيدة هي الفقه الأكبر، تعلم التوحيد حتى تعبد الله على بصيرة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. اختبر نفسك يا عبد الله مدى علمك بعقيدتك وتوحيدك. ما معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. ويصح أن تقول: لا معبود حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لا إله إلا الله لا بد لها من ركنين: الركن الأول النفي، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله. والركن الثاني الإثبات، إلا الله أي مثبتا العبادة لله عز وجل. لابد أن نعرف هذا النفي والإثبات معناه: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لا تعبد من دون الله أحدا، لا ملكا مقربا، ولا نبيا مرسلا، ولا وليا صالحا فضلا عن غيرهم من المخلوقين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. النفي والإثبات. لا إله إلا الله لا بد لها من ثمانية شروط، احفظها وافهمها يا عبد الله. الشرط الأول العلم، العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. وقال آخر: علم يقين وإخلاص وصدق فمع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد: ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأوثان قد أولها. العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك، القبول المنافي للرد، الانقياد المنافي للترك، الصدق المنافي للكذب، الإخلاص المنافي للشرك، المحبة المنافية للبغض، والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. هذه ثمانية شروط لكلمة التوحيد لا إله إلا الله نتعلمها. حتى نوحد الله ونخلص العبادة لله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا كما يفسرها أهل البدع والأهواء بتفاسير مخالفة. ومن ذلك ما يفسر به جماعة الإخوان المسلمين الإرهابيين، يقولون لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله، فسرونها بالحاكمية كما يقول الشيخ صالح الفوزان، يقول يفسرها الحزبيون بالحاكمية. لا، الحاكمية من معاني الربوبية، وقيل من معاني الألوهية. ليس هذا هو التفسير لهذه الكلمة. الرسول وبعض قال لا خالق إلا الله، لا، هذا ليس معناه. كفار قريش أقروا بالربوبية، ومع ذلك كفرهم الله. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لم ينفعهم إقرارهم بالربوبية لأنهم أشركوا في الألوهية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية توحيد الألوهية هو الفارق بين المشركين والموحدين. لابد أن نعرف هذه الكلمة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إياك أن تدعو غير الله، لا البدوي ولا الحسين ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا بن علوان ولا حمد النير ولا غيره من الأموات. ندعو الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أما من يدعون الأموات، يقول تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم مخلوق مثلك، كيف تدعو من دون الله؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب. وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله، ما شروطها؟ طاعته فيما أمر، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر. أمرك أن توحد الله، أن تخلص العبادة لله، حذرك من الشرك، فعليك أن تخلص العبادة لله. إياك أن تخالف أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا تخالف مرضية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي لا تصح لك أي عبادة إلا بأن تكون خالصة لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجب عليه أن تسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. القائل من توضأ نحو وضوء هذا، يجب أن نتوضأ مثل ما توضأ رسول الله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعني في قدمه لمعة قدر الدرهم، وفي رواية مثل موضع الظفر ما أصابها الماء، أمره أن يعيد الوضوء الصلاة. يجب أن نتوضأ مثل ما توضأ رسول الله، وأن نصلي مثل ما صلى، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ثلاث مرات، يصلي ويسلم على الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والحديث من الصحيحين من حديث خلاد بن رافع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ما صليت، ما صلى الصلاة الشرعية الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك في الرابعة قال يا رسول الله والله لا أعلم غير هذا فعلمني. ما قال مثل ما يقول بعض العوام عندنا، ها اللي معايا يسده ولا الله المتقبل، لا، إنما يتقبل الله من المتقين. واتقوا الله ويعلمكم الله، اطلب العلم قال له إذا أتيت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم اقرأ ما تيسر ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتذر قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتذر جالسا إلى أن قام ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكذلك الحج وهو الركن الخامس من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. مناسك الحج نأخذها ممن؟ من حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا قال أنا أريد أن أقف في عرفات في اليوم الثامن، أبغى أروح قبل الزحمة، الناس يروحون يوم 9 وأنا أبغى أروح يوم 8، ما شاء الله ما في زحمة، أتفرغ للدعاء، هل وقوفه صحيح؟ غير صحيح، لأنه لم يقف مثل ما وقف رسول الله. وكذلك الدعوة إلى الله عبادة يجب أن تكون على الطريق الذي سنه رسول الله. قال سبحانه قل هذه سبيلي أي طريقتي أدعو إلى الله. دعوة خالصة لله، يجب أن تكون الدعوة خالصة لله، ليست من أجل الشهرة أو من أجل المدح أو من أجل الكراسي كما يدعو إلى ذلك الإخوان المسلمين الإرهابيين، هدفهم الكراسي كما يقول الشيخ ابن باز وصرح بذلك في اجتماع العلماء، هدفهم الكراسي والسلطة. قال قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة، تكون الدعوة على علم ليست على جهل، يأخذونهم من أماكن المعاصي الأخرى، يدعو إلى الله في حال التبليغ الأحباب يقول ادعو وجاهد، قال أنا ما عندي علم، قال أنت بس وقف والعلم يجيك بعدين ينفتح عليك. يا سبحان الله، أدعو إلى الله على بصيرة، إنما العلم بالتعلم وإنما الفقه بالتفقه. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله فمن أراد أن ينصب نفسه في مقام الدعوة فليعلم أولا وليزاحم ركب العلماء، وليزاحم ركب العلماء حتى يدعو إلى الله على بصيرة. قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو إلى التوحيد، يبدأ في دعوته إلى التوحيد، يبدأ في دعوته إلى التوحيد، لكن هذه الدعوات لا تعتني بالتوحيد. مرشد جماعة الإخوان مثلا كان في يوم المولد يحتفل بالمولد النبوي ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر، يقول الرسول حضر معه وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، سامحهم وغفر لهم، هذا مرشد الإخوان حسن البنا. وكان بايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين، وكان يثني على الطريقة المرغنية الصوفية التي من عقائدها أن كل ما ترى هو الله، عقيدة وحدة الوجود والعياذ بالله. وكان يمشي 3 ساعات يوم الجمعة إلى قبور الصوفية، 3 ساعات مشيا ذهابا و3 ساعات إيابا وما يرجع إلى المغرب. هذا مرشد جماعة يسمونها من كبرى الجماعات، وهي تنظيم إرهابي ولله الحمد. بلادنا صنفت هذه الجماعة إرهابية، وما تولد عنها من داعش والنصرة والقاعدة والحوثية كذلك كلها تنظيمات مخالفة. يجب علينا أن نسلك وأن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنا ومن اتبعني. وكذلك هذه الدعوات لم تسر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول الله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالح. وما عمل الصالح؟ تدعو إلى الثورات، تدعو إلى الانقلابات، تدعو إلى الفتن، إلى سفك الدماء. وللأسف أشغل الناس في زمن مضى أشعل الثورات، يقولون للناس ثورات مباركة وهم بين أهليهم وأولادهم وهم على المفضحات وهم في الفنادق والمساكين تحت القصف. وبعد ذلك لما تولوا في بعض البلدان كانوا يكفرون الولاة، يقولون يحكمون بغير ما أنزل الله، ولما تولوا الكراسي قالوا الدولة الدينية مرفوضة عندنا، لا نريدها دولة دينية، وقالوا الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة، وهكذا ينحطون على الناس. فعلينا أن نحذر من هذه الجماعات القبيلة. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. ما نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه يجب علينا أن ننتهي. نهانا عن التفرق والاختلاف، وأمرنا بالاعتصام بحبل الله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا. ما الذي يرضاه الله لنا؟ كما في صحيح مسلم: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا التوحيد، وهذا هو الركن الأول، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا في دين الله، يجب أن نكون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأمركم فاتقون. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة. لزوم الجماعة رحمة والفرقة عذاب. انظر إلى البلدان التي حصل فيها التفرق والثورات والانقلابات، حصل فيها من الفتن ملايين شردت، مئات الآلاف قتلت، أعراض انتهكت، مساجد دمرت، مساكن حطمت، والسبب الإخوان المسلمين. وهكذا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من النصيحة لولاة الأمور لزوم بيعتهم، من النصيحة لولاة الأمور الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، والنصيحة لولي الأمر كيف تكون؟ هل تكون في المجالس العامة والخاصة؟ هل تكون في التغريدات وفي المواقع والمنتديات؟ لا، حسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فقال: من أراد أن ينصحني به سلطان فلا يبدي علانية، ما يكون علانية عند الناس، ولكن ليخلو به فينصحه، فإن قبل فذاك وإلا كان أدنى الذي عليه. ما استطعت أن تصل إليه بلغ من تجد من مسؤولين، أو اكتب له رسالة. ما استطعت برئ ذمتك وليس عليك شيء. وإياك ثم إياك أن تسلك مسلك الخوارج الذي سنه عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي قال لأتباعه: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، ابدأوا بالطعن في أمرائكم في المجالس العامة والخاصة، يغمز ويلمز في الولاة: المسؤول الفلاني فعل كذا، الأمير الفلاني فعل كذا. هذه غيبة، وغيبة الولاة أشد تحريما كما يقول الشيخ ابن عثيمين. قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم ثم أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميلوا قلوب الناس. ليس لله، بل هدفهم استمالة قلوب الناس، كما دعا الإخوان أيام الثورات يقولون: مظاهرات سلمية سلمية، وبعد قليل النظام يسقط، وارحل وارحل إلى غير ذلك. هذه طريقة الخوارج وطريقة المعتزلة. المعتزلة عندهم خمسة أصول من أصولهم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما معناه؟ معناها الخروج على ولاة الأمر. فلنحذر من طرق الخوارج والمعتزلة. قال: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من المناهج المخالفة. يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. ما قال إلا 2 أو 3، إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. انظر الشيء الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي رواية الجماعة إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. وفي رواية الجماعة سئل الشيخ ابن باز رحمه الله، في حد يعرف الشيخ ابن باز؟ قيل له يا شيخ هل يدخل الإخوان والتبليغ من ضمن 72 فرقة الهالكة؟ قال نعم يدخلون من ضمن 72 فرقة الهالكة. احذر أن تكون من الفرق الهالكة، أسلب طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تسأل عنه في قبره من ربك ما دينك من نبيك، وأن كل مقعد مسؤول من رب ما الدين ومن رسول، تسأل عنه في عرفات القيامة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في حجة الوداع إنكم مسؤولون عني كما أنتم قائلون، مسؤول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تسأل عن مرشد الجماعة ولا عن شيخ الطريقة ولا عن العالم الفلاني، لا تسأل عن نبيك صلى الله عليه وسلم. مدى اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمان من الاختلاف. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض عند أهل السنن: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا ليس قليلا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا كل هذا التأكيد؟ تمسكوا بها وعضوا عليها، لأنك سوف تجد من يحاول من يجرك إلى هذه الجماعات وإلى هذه الفرق وإلى هذه التنظيمات الإرهابية، يقول لك هذه جماعات خدمت الإسلام، هذه خدمت الدعوة، وهذا اختلاف تنوع، وهذا كذا إلى غير ذلك من التلبيهات من التلبيسات والتمويهات والمخادعات. وعندهم قاعدة يسمونها ذهبية يخدعون بها السنة من الناس، يقولون نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حتى ولو كان رافضي أخوهم، قبوري صوفي أخوهم، بل حسن البنا مرشدهم بعض مستشاريه من الأقباط، بل يصرحون لإخوان يقول حتى لو تولى شيوعي ما عندنا معنى، ما في مشكلة، أو نصراني. ولذلك من الذي يدعم هذه الجماعات التي أنشأتها الاستخبارات البريطانية؟ من الذي يدعمها؟ إنهم اليهود والشيوعيون. قال العلامة أحمد شاكر: حركة الإخوان حركة إجرامية هدامة ينفق عليها اليهود والشيوعيون، نعلم ذلك علم اليقين. هل اليهود الشيوعيون ينفقون على أهل التوحيد والسنة؟ لا والله، لا ينفقون إلا من يوافقهم بأهوائهم. علينا أن نسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الانحراف عن سنة رسول الله هلاك أيما هلاك. قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضاء، على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك، وإلا فإن من ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم سوف يتندم في وقت لا ينفع الندم. قال سبحانه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، فلانا الذي كان يزين للبدع الخرجات والطلعات مع هذه الجماعات المنحرفة، يغمز ويلمس في الولاة في علماء السنة، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. واحذر ممن يلبس عليه، أهل التلبيس من أهل البدع كثير، يقولون هؤلاء الذين يحذرون من الجماعات يغتابون الناس ويتكلمون في الناس وكذبوا والله. هذه ليست غيبة، هذه يلبس عليك، هذه نصيحة، هذه نصيحة. من أين عرف الناس الجهمية والمعتزلة والقدرية والخوارج وغيرها إلا بتحليل علماء السنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج كلاب النار، وقال شر الخلق والخليقة، وقال طوبى لمن قتلوا من قتلوا، حذر من القدرية، قال إن ملوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشيعوهم. وكذلك من أين عرف الناس الجهم بن صفوان والجعد بن درهم وواصل بن عطاء وعمر بن عبيد وابن لادن والمشعري والفقيه وغيره من رؤوس أهل البدع وسيد قطب وحسن البنا إلا بتحذير علماء السنة منهم نصحا للأمة وبراءة للذمة. فإياك أن يلبس عليك ملبس أو يقول خلوكم من التصنيف، خلوكم بلادنا ولله الحمد حريص على عقائد الناس من المواطنين والمقيمين، صنفت التنظيمات الإرهابية وحذرت منها في قنوات في الإذاعة وفي التلفزة وفي الصحف. لماذا؟ لأن احنا وزارة الشؤون الإسلامية خطبة في التحذير من الإخوان الإرهابيين، وخطبة في التحذير من السرورية، وخطبة في التحذير من التبليغ من التبليغ اللي يسمونهم الأحباب. لماذا؟ حرصا علينا وعلى عقائدنا. في المناهج الدراسية في الصف الثالث المتوسط التحذير من جماعة الإخوان وغيرها من هذه الجماعات من أجل أن نسلك المنهج الحق ونحذر من مناهج أهل البدع والضلال، وأن نتمسك بالعقيدة الصحيحة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة. هذه البلاد قامت على التوحيد وعلى منهج السلف الصالح. ولهذا يقول الملك عبد العزيز رحمه الله يقولون إننا وهابية، والحقيقة إننا سلفيون محافظون على ديننا نتبع الكتاب والسنة. وكان رحمه الله يقول إني رجل سلفي وعقيدتي هي السلفية التي أمشي بمقتضاها على الكتاب والسنة. إياك أن يلبس عليك ملبس ويقول لك السلفية حزب كذب والله. السلفية جماعة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده ممن سار على منهج السلف الصالح. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فلنسلك على هذا المنهج الحق، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الركن الثاني إقامة الصلاة، والصلاة عمود الدين وأول ما يحاسب عنه العبد بين يدي رب العالمين. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وبين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة يقول صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وأمرنا أن نعلم أبناءنا وأن نأمرهم بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وكان يأمر أهله بالصلاة، علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. نعتني بالصلاة التي ينادى بها في اليوم والليلة خمس مرات من على المنارة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت قرة عيني في الصلاة، راحتي وطمأنينتي في الصلاة. وكان يقول لبلال بن رباح أرحنا بالصلاة يا بلال، راحته وطمأنينته وسعادته صلى الله عليه وسلم الصلاة. فلنعلم أبناءنا ولنربيهم على المحافظة على الصلاة. بعض الآباء والإخوة جزاه الله خير محافظ على الصلاة، لكن يأتي وقت الصلاة ويخرج من البيت والأولاد اللي في غرفة على الجوال واللي في غرفة على البلاي ستيشن واللي مدري إيش، وكأنه لا علاقة له بهم. أنت مسؤول عن هؤلاء. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عليك أن تدعوهم تأمرهم علم أولادكم الصلاة والسلام واضربوهم على يد الأمر وفرقوا بينهم في المضاجع تربيه على الصلاة على طاعة الله بالحكمة والموعظة الحسنة والتذكير والتشجيع. فلنعتني الصلاة. من الصلاة من جحد فرضيتها فقد كفر ولو صلى. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فجمهور الصحابة على أنه يكفر. ومذهب الحنابلة وجحد ابن القيم وغيرهم كثير من أهل العلم. بل الشيخ بن باز يقول الفرض واحد لو تركه متعمدا من غير عذر يكفر. وهكذا فأمرها عظيم. سلام. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أناس ترضخ رؤوسهم بالحجارة فسأل عنهم في الرؤيا قال هذا الرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق وينام عن الصلاة المكتوبة. يأتي الظهر ونايم هو حن الدوام ونوم لما العشاء بعض الناس والفجر نايم حتى تطلع الشمس يقول أقوم مع الدوام ومرة واحدة أصلي يقول الشيخ ابن باز شيخنا الشيخ أحمد من عدل ساعته من الليل إلى بعد طلوع الشمس متعمدا فقد كفر والعياذ بالله. فلنعتني بالصلاة. الصلاة عمود الدين لا تتساهل بها. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون لاهون غافلون. وقال سبحانه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كذلك الركن الثالث أداء الزكاة. الزكاة أخت الصلاة وقرينة الصلاة. في آية القرآن الكريم تذكر الصلاة والزكاة وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ولهذا لما منع الزكاة من منع قال أبو بكر رضي الله عنه والله لا قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وقاتله قاتل أبو بكر عن الزكاة وكذلك المرتدين. الزكاة أمرها عظيم وهي حق الله في المال. حق الله في المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. زكاة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا بلغت نصابا. الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت نصابا. وفيها الشيء القليل ربع العشر. لو معك 1000 ريال فيها 25 ريال 100 ريال ريالين. وهكذا الله أعطانا الكثير وطلب منا القليل. وكذلك في الذهب والفضة 85 جرام في الذهب إذا بلغ 85 ربع العشر. وهكذا الأنصبة عروض التجارة في السنة مرة واحدة تقوم المحل. المحلات المعروضة للبيع فقط المعروض للبيع بالسعر الحالي ليس بالسعر الذي اشتريت به. ولا تكون الزكاة إلا فيما أعد للبيع. أما ما أعد للإيجار فليس فيه زكاة. إنما الزكاة في المال الذي تكسبه من الإيجار إذا حال عليه الحول. إذا حال عليه الحول. كذلك زكاة في الحبوب والثمار وآتوا حقه يوم حصاده. وهكذا الزكاة في الأمور التي فيها الزكاة تؤدي الزكاة. ولكن الشيطان الرجيم لا يريد منك أن تؤدي الزكاة. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم الفقر ويقول الآن تزكي معاك مبلغ كذا وإذا زكيت يروح منك كذا. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وهو خير الرازقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل يزيد بل يزيد بل يزيد.
فأد الزكاة، هذه تراها ركن من أركان الإسلام، ركن الثالث قبل الصيام وقبل الحج الزكاة. إذا عندك مال وحال عليه الحول وبلغ نصاب فإنك تزكي هذا المال. كذلك الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام، صيام شهر رمضان، وهذا ركن من أركان الإسلام، في بعض الروايات الركن الرابع وفي بعضها الركن الخامس. صيام رمضان على المسلم العاقل البالغ القادر المقيم الخالي من الموانع يجب عليه الصيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. وإياك إياك أن تتساهل بالصيام أو أن يسول لك الشيطان في الفطر من غير عذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت بأناس معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يفطرون في غير وقت الفطر. وجاء عند البخاري معلقا بإسناد به ضعف: من أفطر يوما من رمضان متعمدا من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صام. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن من أفطر متعمدا لا قضاء عليه، لأن القضاء لا ينفعه، هو آثم وواقع في كبيرة عظيمة. ومن أنكر فرضية الصوم أو فرضية الزكاة فقد كفر، وأما من ترك هذا تهاون وتكاسل فإنه لا يكفر عند أهل العلم، لكنه على خطر عظيم، وللإمام أن يعذره ويؤدبه. فعلينا أن نستقبل هذا الشهر العظيم الذي سوف يدخل علينا بعد شهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يهنئ أصحابه برمضان، يقول لهم: أتاكم رمضان شهر مبارك، فرض عليكم صيامه وكتب قيامه، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وإذا كان أول ليلة من رمضان نادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقبل، ويا باغي الشر أقصر. إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان، وفي رواية فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وصفدت الشياطين، وفي رواية وسلسلت الشياطين ومرضت الجن. لماذا؟ من أجل أن نسهر الليل، ها؟ من أجل أن نسهر الليل على اللعب إلى الفجر، وبعض الشباب يكمل بعد الفجر، الليل كله لعب وبعد الفجر إلى التاسعة، ونوم من التاسعة إلى الغروب كالإفطار. هذا رمضان؟ هذا رمضان؟ هؤلاء ما عرفوا قيمة رمضان ولا عرفوا مزية شهر رمضان. يقول المعلم الفاضل: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغه رمضان، ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبل الله من رمضان بعض السلف. ويحيى بن أبي كثير يقول: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمني رمضان، وتسلمه مني متقبلا، إلى غير ذلك من كلام السلف في هذا. فلنجتهد في رمضان، فصيامه فرض من فرائض الإسلام وركن من أركان هذا الدين العظيم، دين الإسلام. الركن الخامس الحج إلى بيت الله الحرام على المستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج من أنكر فرضيته فقد كفر، ومن تركه تهاونا وتكاسلا فإنه على خطر. يقول عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظروا من كان عنده جده استطاع فلم يحج، فليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين.
وجاء عن علي رضي الله عنه أنه قال من ملك زادا وراحلة تبلغه البيت لم يحب فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا فيه وعيد شديد في من يتهاون بالحج. بعض الناس ما شاء الله عنده خير وعنده أموال وربما يسافر يتمشى خارج البلاد 30,000 أو 40,000، فإذا جاء الحج قال والله الحملات غالية وما أدري إيش، تبغى غالية من الآن مفتوح حتى بالأبساط الآن الحملات بالأبساط، وفيه مرتفع قليلا وفيه متوسط وفيه المخفض، لكن يحتاج إلى عزيمة قلبية. هذه شعيرة من شعائر الدين، ركن من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام. من حج فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور الخالص لله عز وجل، لا يحج من أجل أن يقال له الحاج فلان، لا يحج رياء وسمعة، كلما وصل مكان حط الجوال يصور، كلما جاء مكان يصور ويرسم، الله أنا حجيت، أنا وقفت عند الحجر، أنا دعيت، ويصور هو يبكي كذا كلام إلى غير ذلك. هذه عبادة، عبادة. الحج المبرور يكون خالصا لله، يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتنب الحاج الرفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. من حج البيت فلم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحاج يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يحرص على الرفقة الصالحة، يحرص على التفقه في دين الله قبل الحج، يحرص على أهل الخير وعلى سؤال أهل العلم، إذا أشكل عليه شيء يسأل أهل العلم قبل أن يقع في المحذور. أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. أكرر شكري لكم جميعا على حسن إنصاتكم وإصغائكم، والشكر بإمام المسجد والمؤذن وللجميع على حسن استقبالهم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.